بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن أنهى المصنف رحمه الله تعالى بيان طلب الدليل على شهادة أن محمد رسول الله، انتقل رحمه الله إلى بيان الدليل على الركن الثاني الثالث وهو الزكاة، وأيضا الأول وهو التوحيد، حيث قال: ما دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد؟ المقصود ما هو الدليل على وجوب ذلك؟ الصلاة معروفة للجميع، فهي ثاني أركان الإسلام، وهي التعبد لله بأقوال وأعمال مخصوصة وعلى صفة مخصوصة، مفتتحة بتكبيرة الإحرام ومختتمة بالتسليم. وهذه العبادة لها فضائلها وأركانها وواجباتها وشروطها ومبطلاتها ومستحباتها، ينبغي على المسلم أن يراعي ذلك. وأيضا الزكاة، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، ومعناها إخراج جزء من المال، وهذا المال ليس في كل مال، إنما في مال مخصوص جاءت النصوص الشرعية ببيانه، فليس كل ما يملكه الإنسان فيه الزكاة، إنما الزكاة في أموال معينة محددة وردت بها النصوص وبينتها الأدلة. وهذه الزكاة لها أيضا مصارف معينة محددة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. فلا بد أن يراعى في هذه الزكاة أيضا الضوابط الشرعية، كما أشرنا إلى ذلك عند بيان شهادة أن محمد رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله في بيان الدليل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا، أي ما أمر الذين كفروا من أهل الكتاب في الشرائع السابقة، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني أمروا بعبادة الله جل وعلا وتوحيده، مخلصين له الدين حنفاء مائلين عن الشرك بعيدين عن أسبابه ووسائله، جادين في الإخلاص لله تبارك وتعالى، مخلصين له الدين حنفاء. وهذا هو الجزء المتعلق بتفسير التوحيد، ما دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. فهذا الدليل هو تفسير التوحيد، أو هذا الجزء من الآية هو تفسير التوحيد. ثم قال: ويقيم الصلاة، الإقامة للصلاة أي على الصفة التي جاء بها أمر الله تبارك وتعالى، وهكذا أيضا الزكاة، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة، أي توحيد الله جل وعلا والإخلاص له سبحانه هو دين القيمة. ما معنى دين القيمة؟ قال ابن كثير: أي الملة القائمة العادلة. فالدين القيم هو الدين المستقيم الذي يوصل الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. فهذه الآية واضح فيها ما أراد المصنف رحمه الله تعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالأمر فيها صريح بالأمر بعبادة الله وبإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة، فهذا دليل على أن هذه الأمور واجبة. ثم انتقل إلى دليل الصيام فقال: ما دليل الصيام؟ يعني ما دليل وجوبه وأنه ركن من أركان الإسلام. الصيام عبادة عظيمة يدرك فضلها وخيرها كل من حرص عليها، وهي التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تقربا إلى الله تبارك وتعالى وتعبدا له جل وعلا. وهذه العبادة كغيرها لها شروطها ولها ضوابطها ولها مستحباتها، فإدراك ذلك من الأحكام والمسائل مما لا بد للمسلم منه. ما هو الدليل على الوجوب؟ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الآية صريحة في فرضية الصيام وأنه واجب، لأن الله جل وعلا قال: كتب عليكم الصيام، ولفظ الكتابة تدل على الوجوب، فإن من ألفاظ الوجوب أن تأتي بهذا اللفظ لفظ الكتابة، فكأن المعنى فرض عليكم وأنه لازم في حقكم، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الغاية من فرضية الصيام، فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى وتحقيقها، فلما فيه من امتثال أوامر الله جل وعلا وأوامر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولما فيه أيضا من الانزجار عن نواهي الله جل وعلا ونواهي نبيه صلى الله عليه وسلم. الركن الخامس قال: ما دليل الحج؟ أي دليل وجوبه. والحج لا يخفى ركن من أركان الإسلام، لا يجب على المسلم في العمر إلا مرة واحدة، هو والعمرة، فهما واجبان في العمر مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. وهذا الركن أيضا كغيره من الأركان السابقة من الصلاة والزكاة والصيام له شروطه وله أركانه وله مستحباته وله مبطلاته، يلزم من أراد الحج ويقوم بهذا الواجب أن يتفقه في أحكامه حتى يحقق ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لتأخذوا عني مناسككم. والدليل عليه أي على وجوبه قال المصنف: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمعنى واضح، أي أن من حق الله جل وعلا على عباده أن يقصدوا هذا البيت الحرام المبارك لأداء مناسك الحج، لكن الله تبارك وتعالى من رحمته قيد ذلك بالاستطاعة، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. استطاع بدنيا واستطاع ماليا فهنا يجب الحج. هذا ما يتعلق ببيان هذه الأركان على سبيل الإيجاز. وينبغي أن يقال هنا إن على المسلم أن يراعي في قيامه بهذه الأركان وعنايته بهذه المرتبة من مراتب الدين وهي الإسلام أن يراعي التعلم والتفقه، لأن هذه أمور لا يعذر المسلم بجهلها، فبإمكانه أن يتعلمها، وهي أمور لازمة في حقه، فالصلاة لا تفارقه، والتوحيد معه في يومه وليلته، والزكاة بحسب حاله إن كان عنده من مالا وجبت عليه الزكاة يتعلم ويتفقه في أحكام الزكاة، وإذا جاء الشهر الفضيل تفقه في أحكام الصيام، وإذا أراد الحج تعلم أحكام الحج، وهكذا. ولا ينبغي للمسلم أن يغفل ذلك أو يتساهل فيه، لأن الله جل وعلا سائله عن عبادته، والأمر يسير ولله الحمد، فالوسائل التي هيأها الله تبارك وتعالى في هذا الزمان تتيح للمسلم سهولة الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي من أهل العلم والناصحين لعباد الله تبارك وتعالى الذين عندهم من الحرص الشيء الكبير في بيان الأحكام الشرعية وفي دلالة الناس على بيان الصفة الصحيحة للعبادة. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من حرص على هذه العبادات والقيام بهذه الأركان وأتى بهذه الواجبات على وجهها الصحيح، إن أدى هذه الواجبات على وجهها الصحيح وبضوابطها التي وردت في النصوص فإنها كفيلة بإذن الله جل وعلا بدخوله الجنة. يقول جابر رضي الله تعالى عنه إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثائر الرأس، أي إن شعر رأسه منتفش، فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. ثم قال الأعرابي والذي أكرمك، يحلف بالله، والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. فهذا كله يدل على أن الصدق في القيام بالأعمال والإتيان بها على وجهها والعناية بها عناية تامة أنها سبب من أسباب دخول الجنة بإذن الله. بعد هذا انتقل المصنف رحمه الله إلى المرتبة الثانية من مراتب الدين. تقدم معنا أن مراتب الدين هي الإسلام والإيمان والإحسان. أنهى المصنف رحمه الله بيان المرتبة الأولى وهي الإسلام، انتقل بعد هذا إلى المرتبة الثانية من مراتب الدين، فقال: ما المرتبة الثانية من مراتب دين الإسلام؟ قال المصنف: هي الإيمان. الإيمان درجة عظيمة ومنزلة كبيرة، وهي أعلى من الإسلام، ولها معنى ومدلولا لا بد أن يعرفه المسلم. فما هو مدلول الإيمان وما هو تعريفه؟ دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على أن الإيمان مكون من ثلاثة أجزاء: الأول القول، والثاني العمل، والثالث الاعتقاد. فالإيمان قول وعمل واعتقاد. القول ينقسم إلى قسمين: قول القلب وقول اللسان. والعمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فما معنى قول القلب وقول اللسان؟ وما معنى عمل القلب واللسان والجوارح؟ الجواب: قول القلب معناه كما قال أهل العلم اعتقاد القلب وإقرار القلب وتصديقه بكل ما جاء في الكتاب والسنة من الأخبار، من الأوامر، ومن النواهي وغير ذلك. فهذا قول القلب اعتقاده وإقراره. وقول اللسان معناه نطق اللسان بالشهادتين: بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما العمل فقلنا أنه عمل القلب واللسان والجوارح. عمل القلب المراد به العبادات القلبية التي محلها ومكانها القلب، يعني العبادات التي تؤدى بالقلب كالإخلاص لله والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة والخشوع والخشية وغير ذلك مما تقدم معنا. هذا يسمى عمل القلب. عمل اللسان المراد به الطاعات التي تؤدى باللسان، الطاعات والعبادات التي تؤدى باللسان كذكر الله عز وجل، قراءة القرآن، والاستغفار، والنصيحة للآخرين، إلقاء الدروس وتوجيه الناس وإرشادهم، هذا كله يسمى عمل اللسان، لأن هذه طاعة. وعمل الجوارح المراد به بعمل الجوارح العبادات التي تؤدى بالجوارح والأعضاء، كالصلاة مثلا والوضوء والحج ونحو ذلك مما هو يمارس بالأعضاء الخارجية المعروفة بالبدن. إذن باختصار هذا هو تعريف الإيمان حسب ما ورد في النصوص: القول والعمل والاعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. المصنف رحمه الله جاء بسؤال فيه الاستفسار عن عدد شعب الإيمان، وشعب الإيمان المراد بها خصال الإيمان. فقال رحمه الله: كم شعب الإيمان؟ الجواب قال: هي 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال: هي أي شعب الإيمان 74 شعبة. البضع بكسر الباء يطلق على العدد من 3 إلى 9، يقال بضع أي من خصال الإيمان 73 أو 74 أو 75 إلى 79. فخصال الإيمان هكذا عددها. قال: 74 شعبة. ثم بين أن هذه الشعب متفاوتة، فقال: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا واضح، فإن شعب الإيمان متفاوتة ومتفاضلة في المنزلة وفي القدر وفي الأجر أيضا، وأن بعض خصال الإيمان وبعض شعبه أفضل من بعض. لهذا قال رحمه الله: أعلاها قول لا إله إلا الله. فلا شك أن أعلى وأجل وأفضل خصال الإيمان التوحيد، وأدناها، هذا بيان لأن هناك درجات أقل ومراتب أقل لشعب الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. هذا الجواب مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحديث يدل على أن شعب الإيمان متفاوتة ومتفاضلة كما تقدم، ويدل أيضا على أن الإيمان قول وعمل. من أين نستفيد هذا من الحديث؟ لأنه قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله، فهذا قول اللسان. ثم قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فهذا عمل الجوارح. ثم قال: والحياء شعبة من الإيمان، فهذا عمل القلب، لأن الحياء موضعه القلب، أساسه في القلب. وبهذا يتبين لنا هذا الجواب عن هذا السؤال. نأخذ بعض الأمثلة على بعض شعب الإيمان. وأود أن أنبه هنا أن شعب الإيمان وخصال الإيمان لم تأتي مجموعة في حديث واحد، إنما جاءت متناثرة في عدة أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، منها هذا الحديث الذي ذكرته، وهو الإيمان 64 أو 70 شعبة. لكن الذي يتأمل في النصوص سيقف على شعب كثيرة مما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام وبينها. فالصبر مثلا من شعب الإيمان، والسماحة من شعب الإيمان، والإخلاص من شعب الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان الصبر والسماحة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت المؤمن. وهذا فيه أن من علامات الإيمان أن الإنسان يفرح بما يوفقه الله عز وجل له من الخير والحسنات، وإذا وقع منه تقصير أو تفريط في طاعة من الطاعات ووجد من نفسه انزعاجا وضيقا واستياء، فهذا من علامات الإيمان. السلام، إلقاء السلام من علامات الإيمان. لقي الآخرين بحسن استقبال وابتسامة من علامات الإيمان. نقل الأخبار السارة للآخرين من علامات الإيمان. صلة الرحم من علامات الإيمان. طلب العلم من علامات الإيمان. الكلمة الطيبة من علامات الإيمان وخصاله، كل هذه من شعب الإيمان. ولعل من الكتب النافعة في هذا كتاب العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، الذي اسمه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، ذكر فيه رحمه الله معنى الإيمان ومن أين يستمد الإيمان وأسباب زيادة الإيمان ونقصانه ونحو ذلك. وللحافظ ابن كثير رحمه الله رسالة نافعة أيضا بعنوان شعب الإيمان، تطرق رحمه الله إلى كثير من الشعب الواردة في الكتاب والسنة وبينها. فحبذا لو اطلع على مثل هذه الرسائل الطيبة النافعة للعلماء. ومن الكتب الكبار كتاب الحافظ البيهقي رحمه الله، هو كتاب كبير يقع في 20 مجلدا، اسمه الجامع لشعب الإيمان. القصد أن على المسلم أن ينظر في هذه الشعب وأن يتأمل فيها، وإذا مر بكتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيا حبذا أن يدون هذه الخصال والشعب التي تمر به، ثم يسعى بعد ذلك حسب استطاعته في تطبيق هذه الشعبة من شعب الإيمان في حياته. وهكذا إذا عود الإنسان نفسه العمل على التحلي بخصال الإيمان وبشعبه صارت سمتا له وجزءا من حياته، فتكون حياته كلها في القيام بأعمال وخصال وشعب الإيمان، وكان على خير حال مما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى الحديث عن أركان الإيمان من جهة عدد هذه الأركان، ومما سيأتي إن شاء الله في تفصيل معناها وبيان شيء من أحكامها والأدلة عليها. يقول رحمه الله: كم أركان الإيمان؟ قال: ستة. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا السؤال عن أركان الإيمان أو عن عدد أركان الإيمان، كم أركان الإيمان أي كم عددها؟ قال: ستة. الركن الأول الإيمان بالله، الركن الثاني الإيمان بالملائكة، الركن الثالث الإيمان بالكتب، الركن الرابع الإيمان بالرسل، الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، الركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. هذه أصول الإيمان، بهذه الأصول بعث الله تبارك وتعالى جميع الرسل، فإن الرسل جميعا لم يختلفوا في الدعوة إلى هذه الأصول، ولهذا لا يستهين الإنسان بهذه الأصول، أعني بدراستها، ويقول أركان الإيمان معروفة ستة، هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لآخره. ليس هكذا. أركان الإيمان تطبيق، أركان الإيمان حياة للإنسان، أركان الإيمان منهاج حياة للمرء، أركان الإيمان تدفع المرء للإقبال على طاعة الله تبارك وتعالى، أركان الإيمان تحمل الإنسان على التحلي بالخصال الطيبة والابتعاد عن الخصال السيئة. لها من الفوائد ولها من الثمرات الطيبة يدركه من يدركها من يدرسها حق الدراسة. ولعل من الرسائل التي تعينكم على دراستها على شيء من سبيل التفصيل رسالة نافعة للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بعنوان شرح أصول الإيمان، وهناك رسالة أخرى لشيخنا الشيخ عبد المحسن البدر بعنوان شرح حديث جبريل في تعليم الدين، شرح حديث جبريل في تعليم الدين، و كتاب ثالث وهو أوسع من الكتابين السابقين، كتاب بمعنى عفوا بعنوان أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، وهو كتاب من إعداد نخبة من العلماء المتخصصين في مجال العقيدة، طبع الكتاب في مجمع الملك فهد للقرآن الكريم بالمدينة المنورة، وهو كتاب نافع ومفيد وفيه تفصيل لكثير من مسائل أصول الإيمان الستة. طيب، نأتي الآن على كل أصل من هذه الأصول على سبيل الإيجاز، وننظر ما هو المطلوب منا في الإيمان بها. الركن الأول الإيمان بالله. الإيمان بالله هو أفضل الأعمال، وهو أرفعها، وهو أساس لأصول الإيمان الباقية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال الإيمان بالله. ولتحقيق هذا الركن لا بد من الإتيان أو اعتقادي أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجود الله تعالى، والأمر الثاني الإيمان بألوهية الله تبارك وتعالى وأنه وحده هو المستحق للعبادة كما تقدم معنا في الدروس السابقة، وأنه وحده الذي يجب أن يقصد بالطاعة لا غيره، لا شريك له ولا إله سواه سبحانه. والأمر الثالث لتحقيق الإيمان بالله الإقرار بربوبية الله عز وجل، وهو اعتقاد أنه سبحانه هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير. والأمر الرابع الإقرار له جل وعلا بما له من الأسماء والصفات كما جاء في الكتاب والسنة، فنثبت له تعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وننفي عنه سبحانه ما نفاه عن نفسه مما جاء في الكتاب وجاء في السنة. كما قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. فهذا هو المطلوب منا في تحقيق هذا الركن. وأما الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة فإن مما ينبغي أن يعلم أن الملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، كما قال عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نور. والإيمان بالملائكة على درجتين: الأولى إيمان إجمالي، والدرجة الثانية إيمان تفصيلي. أما الإيمان الإجمالي فالمقصود به هو التصديق بوجود الملائكة وأنهم عباد لله سبحانه وتعالى ومن خلقه يأمرهم جل وعلا ويكلفهم، وأنهم لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم لا يقدرون على شيء إلا ما أقدرهم الله عز وجل عليه ومكنهم منه. وأنهم لا يوصفون بشيء من خصائص الله، فلا يقال أنهم يعلمون الغيب مثلا، ولا يقال أن لهم القدرة على فعل ما يشاءون، لا، لهم القدرة على ما أقدرهم الله عز وجل عليه، فالله أعطاهم القدرة على التمثل والتشكل بالصورة الحسنة مثلا أو الهيئة الطيبة، فهذا نثبته لهم لأن الله عز وجل مكنهم منه. ونعتقد من الإيمان بالرسل إجمالا أن منهم رسلا إلى الناس، وأن منهم من خصه الله عز وجل بالوحي ونحو ذلك، فهذا إيمان بهم على سبيل الإجمال. أما الإيمان بالملائكة على سبيل التفصيل فإنه باختصار يقال يكون بحسب ما جاءت به النصوص الشرعية تفصيلا، فالنصوص الشرعية جاءت بتفصيل كثير من أعمال الملائكة فنؤمن بذلك. من الملائكة من وكلوا بالسحاب، ومن الملائكة من وكلوا بكتابة أعمال بني آدم، ومن الملائكة من وكلوا بكتابة ما عليه بكتابة ما يكون لابن آدم وهو في بطن أمه كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. من الملائكة من وكلوا بالنار وهم خزنة النار، من الملائكة من وكلوا بالجلوس في حلق العلم يتتبعون مجالس الذكر وهكذا. فما جاء تفصيلا من أعمالهم فنؤمن به وننظر فيه ونعتقده، وهناك أعمال تفصيلية للملائكة في بيان أحوال هؤلاء الملائكة وعبادتهم وطاعتهم وقربهم إلى وتقربهم إلى الله عز وجل، وهناك تفصيل في النصوص لعدد الملائكة، عدد من يكتبون أعمال الملائكة، عدد من يدخلون البيت المعمور كما قال عليه الصلاة والسلام أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يرجعون، وأن أعدادهم كثيرة، الملائكة أعدادهم كثيرة، لكن ما جاء تحديده مما يتعلق ببعض الأمور والجوانب فنعتقد هذا العدد المحدد. وهناك تفصيل لعدد من أسماء الملائكة فنعتقد ما ثبت من أسمائهم كخازن النار، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، فخازن النار اسمه مالك، والموكل بالوحي اسمه جبريل عليه الصلاة والسلام، وهكذا. فنعتقد ما جاء من يعني التفصيل لما يتعلق بهذا الركن، وهذا يدعونا إلى يعني دراسة هذا الأصل وإلى البحث فيه والوقوف على مسائله، فإن هذا مما له الأثر البالغ في زيادة الإيمان والقرب من الله تبارك وتعالى. الركن الثالث الإيمان بالكتب، والمقصود هنا الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل على رسله لهداية البشر ولإصلاح أمورهم وشؤونهم الدينية والدنيوية. والإيمان بالكتب على درجتين أيضا: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان الإجمالي هو الإقرار التام بأن الله عز وجل أنزل كتبا على رسله، وأن هذه الكتب فيها الهدى وفيها الحق، وأن هذه الكتب كلام الله تبارك وتعالى، فيها الشرائع والاعتقادات، وأن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا ونحو ذلك، فهذا يسمى إيمانا إجماليا. أما الإيمان التفصيلي فيقال أيضا بحسب ما جاء تفصيله في نصوص الكتاب والسنة من أسماء هذه الكتب، ومن عدد هذه الكتب، ومن خصائص هذه الكتب، ومن أوصاف هذه الكتب، وعلى من نزلت هذه الكتب، وغير ذلك مما جاء تفصيلا في النصوص الشرعية، وما تتميز به وما يتميز به كل كتاب. فنعتقد هذا على وفق ما ورد في النصوص، إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. الركن الرابع هو الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا معنى الرسول، وجمعه رسل. والإيمان بالرسل أيضا على مرتبتين أو درجتين، الأول إجمالي والثاني تفصيلي. أما المعنى الإجمالي فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في بيان معناه، هو الإيمان أو أن نؤمن بجميع الرسل، بجميع الأنبياء والرسل الذين ثبتت نبوتهم ورسالتهم، ونعتقد أن الله اختصهم بوحيه وإرساله إلى الناس وإرسالهم إلى الناس وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ دينه وشرعه، وأنه عز وجل أيدهم بالآيات الدالة على صدقهم وعلى صحة ما جاءوا به، وأنهم أكملوا الخلق علما وعملا، وأنهم أصدق الخلق وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وأن الله اختصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأنهم عليهم الصلاة والسلام مبرؤون من كل خلق رذيل، وأن الله عصمهم في كل ما يبلغونه عن الله، وأنهم لا يقولون إلا الحق والصواب عن الله عز وجل. فهذا كله يدخل في معنى الإيمان بالرسل على سبيل الإجمال. أما الإيمان بالرسل على سبيل التفصيل فيكون بحسب ما ورد في النصوص في تفصيل أمورهم، في تفصيل وبيان أحوالهم مع أممهم، في تفصيل وذكر أسمائهم، في شرح دعوتهم وما وجدوه من أذى لقوه من أقوامهم، في تفصيل أوصافهم، كل ما ورد من النصوص على سبيل التفصيل لكل رسول على حدة فإننا نؤمن به بحسب ذلكم التفصيل. طيب، نقف قليلا ثم بعد ذلك نعود إن شاء الله تعالى.